بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه،
نعم،
قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمان نزل حكما من حكام هذه الأمة،
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ومعلوم في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى إليه، وأنه سينزل في آخر الزمان، وأنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب، لكن هل نزوله سيكون على أنه رسول أو نبي أم ماذا؟ فهنا يشير أهل العلم إلى أن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان ينزل تبعا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أحد الحكام الذين يحكمون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وبدين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حكما ويكون وليا ويكون تابعا لملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما استنبطه أهل العلم من هذا الحديث. نعم،
يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينزل نبيا، وقد سبقت الأحاديث المصرحة بما ذكرناه في كتاب الإيمان، قوله فوضع أصبعيه على أذنيه فقال نعم وإلا فاستكتا،
وإلا
فاستكتا
هكذا ولا فإلا فأسكت أسكتتا أسكتتا وإلا فأسكتتا.
قال هو بالتشديد الكاف أي صمتا
فأسكتا فأسكتا أي فصمتا، يعني إذا لم أكن قد سمعت، وهو تأكيد لأنه قد سمع ذلك.
قوله إن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص ما منعك أن تسب أبا تراب، قال العلماء الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها،
يعني الأحاديث التي جاء ظاهرها أن فيها يعني نيل أو شتم أو أخذ أو مؤاخذة على الصحابي لا بد من أن تؤول وفق ما جاء في حق الصحابة رضوان الله عليهم.
قالوا ولا يقع في الروايات الثقات إلا ما يمكن تأويله،
ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله.
فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب،
يعني أنه في تلك الفترة شاع أو ظهر مبدأ النيل من علي رضي الله تعالى عنه، وخاصة ممن والى بني أمية، وبدأوا يتناولونه رضي الله عنه، وأخذوا بعض الأقوال يرددونها، فأراد معاوية رضي الله عنه أن يختبر سعد بن أبي وقاص حيث ولاه وكلفه، وظن أن يعني هو قد يسير على منهج من نال من علي، لكنه وجد الجواب الصلب ووجد الشدة في هذا الموضوع من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأنه لا يمكن أن يصدر منه نيل من علي رضي الله عنه، وبين لمعاوية أن هناك أحاديث أو ثلاثة أحاديث سمعها سعد بن أبي وقاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنعه من أن يفكر في أن ينال من علي رضي الله عنه أو يسبه، ولذلك رد على معاوية هذا الطلب ودفع عن نفسه من أن ينال من علي رضي الله عنه لما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم في حق علي وفي فضل علي وفي كمال علي رضي الله تعالى عنه. نعم.
كأنه يقول هل امتنعت تورعا أو خوفا أو غير ذلك،
يعني هكذا افترض الإمام النووي أن ما جاء من معاوية رضي الله عنه يحتمل، يعني يحمل على أنه امتحان من معاوية لسعد ابن أبي وقاص، لأنه يعلم أن سعدا لا يجرؤ ولا يمكن أن ينال من علي، فأحب أن يعرف ما هي الأسباب التي حملته ودفعته على أنه لا ينال من علي رضي الله عنه. نعم.
قال: فإن كان تورعا وإجلالا له عن السب فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر.
لكن الذي ظهر أن سعد رضي الله عنه إنما امتنع إيمانا وامتنع إجلالا وامتنع ثناء، يعني وامتنع اعتقادا في أن علي رضي الله تعالى عنه لا يمكن أن ينال منه أو أن يشتم أو أن يسب. نعم.
قال: ولعل سعدا رضي الله عنه قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم.
يعني كان في طائفة، يقصد أنه كان يعيش في مجتمع تجرأ بعضهم على النيل من علي رضي الله عنه، وإلا فإن سعد بتوقيره لعلي رضي الله تعالى عنه لا يمكن أن يسبه. نعم.
وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال. قالوا: ويحتمل تأويلا آخر أن معناه: ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا؟
وهذا بعيد، يعني من أن معاوية رضي الله عنه يطلب من سعد، من أمثال سعد، أن يحسنوا رأيه أو أن يقولوا خلاف ما ظهر للناس، لأن علي رضي الله عنه ولي الخلافة بعلي رضي الله تعالى عنه ولي الخلافة بمبايعة الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن استشهد، ثم كان الخليفة من بعده الحسن، لكن الحسن رضي الله تعالى عنه هو الذي تنازل بالخلافة لمعاوية، فالخلافة إنما وصلت لمعاوية رضي الله عنه بتنازل الحسن، فكيف يكون يعني مبايعة علي رضي الله عنه مثل مبايعة معاوية؟ هذا ما كان. وهناك فرق بين المبايعتين. نعم، آلة الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وإنما آلت إليه بهذا التنازل. نعم.
وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ.
وبعيد يعني ومستبعد جدا أن يكون هذا يعني رأي يخطر في ذهن معاوية رضي الله عنه. نعم.
قوله: فتساورت لها، هو بالسين المهملة وبالواو ثم الراء، ومعناه
معنى تشوفت وتطلعت. وهذا إنما كان يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لذلك استشرف لها الصحابة رضوان الله عليهم جميعهم طمعا في الحصول على هذه المرتبة، وهي مرتبة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ومحبة الرجل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ومعناه تطاولت لها كما صرح في الرواية الأخرى أي حرست عليها، أي أظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرني. قوله فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، إنما كانت محبته لها لما دلت عليه الإمارة من محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبتهما له،
لا لكونه أميرا، يعني ما تطاولوا وتطلعوا لها من أجل أنها لقب يكتسب أو منصب يفخر به الإنسان، بل إنما ما استقر في أنفسهم أن الإمارة تكليف، وأن الإمارة ابتلاء، هذا ما استقر في نفوسهم. لكن كونها لما كانت كاشفة لهذه الخصلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حب الله ورسوله، وحب الله ورسوله لهذا الأمير، هذا الذي حملهم على التطاول وعلى التشوف. نعم.
والفتح على يديه،
وأن الله سيفتح على يديه خيبر. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فسار علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف ولم يلتفت،
أي أنه التزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت ولم يرجع، وإن كان في حاجة إلى السؤال وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال. نعم.
ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال هذا الالتفات يحتمل وجهين، أحدهما أنه على ظاهره،
أي أنه لم يلتفت. نعم.
أي لا تلتفت بعينيك لا يمينا ولا شمالا، بل امضي على جهة قصدك. والثاني أن المراد الحث على الإقدام والمبادرة إلى ذلك.
نعم.
وحمله علي رضي الله عنه على ظهره.
وعلي رضي الله عنه عمل بالاثنين، مضى ولم يلتفت، وعندما احتاج إلى السؤال وقف وسأل وسمع الجواب وانطلق. نعم.
وحمله علي رضي الله عنه على ظاهره ولم يلتفت بعينه حين احتاج، وفي هذا حمل أمره صلى الله عليه وسلم على ظاهره. وقيل يحتمل أن المراد لا تنصرف بعد لقاء عدوك حتى يفتح الله عليك، وفي هذا الحديث،
وهذا يعني قد يكون فيه بعد، لأن القتال يتطلب من الإنسان أنه يتحرك يمينا وشمالا ويقبل وربما يدبر، ولكن القصد من هذا هو تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قولية وفعلية.
نعم. أما القولية فكونه أخبر بأن الله سبحانه وتعالى سيفتح خيبر على يد رجل يحب الله ويحبه الله ويحب رسوله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكونه اختار علي رضي الله عنه وهو في حالة مرض وقد أرم وقد أرمد وقد رمد، وكونه صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه فبرئت، هذا أيضا من المعجزات الفعلية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالقولية إعلامه بأن الله تعالى يفتح على يديه فكان كذلك، والفعلية بصاقه في عينيه وكان أرمدا فبرأ من ساعته. وفيه فضائل ظاهرة لعلي رضي الله عنه وبيان شجاعته وحسن مراعاته
وأيضا حسن التزامه رضي الله عنه، وأنه منذ أن كلفه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وسار ولم يتردد. نعم.
وبيان شجاعته وحسن مراعاته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه الله ورسوله
وحبه الله ورسوله أو وحبه لله ورسوله
وحبه الله ورسوله وحبهما إياه.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم،
يعني إذا آمنوا وشهدوا وأسلموا فإن لم يفعلوا دفعوا الجزية، هذا الذي يمنع دماءهم وأموالهم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أعطاك الحق في أن تقاتلهم.
فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الرواية الأخرى أدعوهم إلى الإسلام. هذا الحديث فيه الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وقد قال بإيجابه طائفة على الإطلاق، ومذهبنا ومذهب آخرين أنهم إن كانوا ممن لم تبلغهم دعوة الإسلام،
يعني الموقف يختلف، إن كان من أراد مقاتلة الكفار إن سبق أن دعاهم فلا يحتاج إلى تكرار الدعوة، وإن لم يسبق أن دعاهم فلا بد أن يدعوهم أولا ثم بعد ذلك إن أبوا يقاتلهم. نعم.
ومذهب آخرين أنهم إن كانوا ممن لم تبلغهم دعوة الإسلام وجب إنذارهم قبل القتال، وإلا فلا يجب،
يعني ما دام بلغتهم الدعوة،
لكن يستحب، وقد سبقت المسألة،
يعني يستحب أن يدعوهم،
وقد سبقت المسألة مبسوطة في أول الجهاد، وليس في هذا ذكر الجزية وقبولها إذا بذلوها، ولعله كان قبل نزول آية الجزية،
يعني في هذا الحديث ما جاء ذكر دفع الجزية، لكن مما هو ملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الجزية بعد فتح خيبر على الآخرين كأهل فدك ومن حوله وأم القوى وأهل وادي القرى، فرض عليهم الجزية لأنها كانت قد نزلت، أما الذين كانوا في خيبر لم تكن نزلت الجزية فلم يفرضها عليهم. نعم.
قال وفيه دليل على قبول الإسلام، سواء كان في حال القتال أم في غيره، وحسابه على الله تعالى. معناه أننا نكف عنه في الظاهر،
إذا أظهر الإسلام نكف عنه، وأما ما يكون في نفسه وفي باطن أمره فهذا متروك إلى الله، هو الذي يسأله عنه.
وأما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا مؤمنا بقلبه نفعه ذلك في الآخرة ونجا من النار كما نفعه في الدنيا، وإلا فلا ينفعه، بل يكون منافقا من أهل النار. وفيه أنه يشترط في صحة الإسلام النطق بالشهادتين، فإن كان أخرس أو في معناه كفته الإشارة،
كفته الإشارة يعني
إليهما،
أن يشير بذلك. نعم،
كفته الإشارة إليهما، والله أعلم. قوله فبات الناس يدكون ليلتهم،
فبات الناس يدكون ليلتهم
أيهم يعطاها، هكذا هو في معظم النسخ والروايات، يدوكون
يعني يتطلعون،
أيوه، بضم الدال المهملة وبالواو، أي يخوضون ويتحدثون في ذلك. وفي بعض النسخ يذكرون بإسكان الذال المعجمة وبالراء،
يعني يعني تلك الليلة مرت بهم وهم يذكرون من هذا الذي سيكون أميرا، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، أنه يحب الله ورسوله، وأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبونه. نعم، أما كانت هذه المزية جلسوا يذكرون الله، يذكرون أمر هذه الإمارة طوال الليل.
قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم.
وقد مر بنا هذا المثال، وهو حمر النعم يراد بها أعظم وخير الأموال وأفضل الأموال، وهي الجمال الحمراء في تلك الفترة. نعم،
قال هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه. وقد سبق بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من
ما هو لتقريب المثال وليس للمشابهة والمماثلة،
إنما هو للتقريب من الإفهام، وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها، لو تصورت. قال وفي هذا الحديث بيان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى وسن السنن الحسنة.
نعم،
قوله ماء يدعى خما بين مكة والمدينة، هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم، وهو اسم لغيضة,
وهو اسم لغيضة,
لغيضة
يعني لمكان تجتمع فيه المياه ويكثر فيه الخضرة والنبات.
على ثلاثة أميال,
ثلاثة أميال من,
ثلاثة أميال من الحسنة عندها غدير مشهور.
الحسنة هذه مكان بين مكة والمدينة, وغدير خم على ثلاثة أميال منه. نعم.
يضاف إلى الغيضة فيقال غدير خم.
وهذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل فيه عودته من مكة بعد أن أدى مناسك الحج, وهو قافل وراجع من مكة إلى المدينة, نزل في هذا المكان, وكان قد صحبه أثناء عودته بعض القبائل وبعض الحجيج, وخاصة الذين كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه في اليمن, وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتناولوا علي رضي الله عنه وتكلموا في بعض مواقفه في الإمارة, في إمارته رضي الله تعالى عليهم لما كان أميرا عليهم في اليمن, ولما كان واليا عليهم, مما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه قال لهم إن عليا من أحب, إن قال لهم صلى الله عليه وسلم مبينا فضل علي, من أحبه فقد أحبني, ومن أحبني أحب الله جل وعلا, ومن أبغضه فقد أبغضني, ومن أبغضني فقد أبغض الله سبحانه وتعالى, أو كما قال صلى الله عليه وسلم حيث بين فضل علي رضي الله عنه ونهاهم من أن ينالوا منه أو أن يشتموه رضي الله تعالى عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم الكلمة المشهورة: من كنت مولاه فعلي مولاه, من كنت مولاه فعلي مولاه. وبهذا أسكت هؤلاء الذين حبوا أو الذين تنالوا علي رضي الله عنه أو تناولوه بشيء من النقص. نعم.
قوله
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه, اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هكذا نق, هذا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين, فذكر كتاب الله وأهل بيته. قال العلماء: سمي ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما.
نعم. فكتاب الله جل وعلا الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم, وحمل النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أمانته للأمة من بعده, يجب عليهم أن يحملوا هذه الأمانة ويؤدوها خير أداء. وهكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته, والمراد بآل بيته كما فسرها أهل العلم الذين حرم عليهم الصدقة, وأن نساءه هن من آل بيته الذين كان صلى الله عليه وسلم متحملا مسؤوليتهم, حيث ينفق عليهم ويرعاهم ويوجههم, وحيث كنا نساء له عليهم واجبات كثيرة, وهي واجبات الزوجية وواجبات نقل الأمانة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية نزلت في زوجاته صلى الله عليه وسلم. وأما المراد بقوله آل البيت، آل بيتي، هم قرابته وعصبته ومواليه الذين حرم عليهم أن يأخذوا من الصدقات أو أن يعملوا في الصدقات لأنها أوساخ الناس، فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينزههم من أن يكونوا عالة على الناس وعلى أوساخ الناس يتكففون منها. نعم.
وقيل لثقل العمل بهما،
لثقل العمل بهما سماهما ثقلين. نعم.
قوله: ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، هو بضم الحاء وتخفيف الراء، والمراد بالصدقة الزكاة، وهي حرام.
فكان صلى الله عليه وسلم لا يعطي آل بيته من الزكاة شيء، بل لو إن وجد أحدا يريد أن يأخذ منها يمنعه، بل تعرض له بعض آل بيته يريدون أن يعني أن يسخرهم للعمل في جمع الزكاة ويكونون من العاملين عليها فمنعهم. كل ذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم على تنقيتهم وتنظيفهم من أن يأخذوا من أوساخ الناس. نعم.
قال: وهي حرام عندنا على بني هاشم وبني المطلب.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الخمس لبني هاشم وبني المطلب، جاءه بنو عبد شمس وجاءه بعض أو بقية قريش وقالوا: يا رسول الله، هلا سويتنا ببني المطلب؟ فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وأنهم كانوا معا في الجاهلية وفي الإسلام، ولذلك خصهم بمنع الزكاة وخصهم بالخمس دون غيرهم من بني هاشم. نعم.
وقال مالك رحمه الله:
دون غيرهم من بني المطلب، بني عبد مناف، دون غيرهم من بني عبد مناف. نعم.
وقال مالك رحمه الله: بنو هاشم فقط.
المالكية، يعني الإمام مالك رحمه الله، خص تحريم أخذ الزكاة في بني هاشم فقط، لكن الجمهور على أن منع الزكاة يشمل بني هاشم وبني المطلب. نعم.
وقيل بنو قصي،
وقيل بنو قصي، وهو الجد الأعلى للنبي عليه الصلاة والسلام.
وقيل قريش كلها،
وقيل قريش كلها. نعم.
قوله في الرواية الأخرى: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا.
وأراد بقوله نساؤه يعني ما منعهم من أخذ الزكاة لو احتاجوا، لكنه لم يجعلهم من أهل الخمس. وربط أهل العلم بين الخمس والزكاة، فمن أعطي من الخمس حرم من أخذ الزكاة. نعم.
نعم.
ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كان وينفق عليهم ويعطيهم من أمواله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يعرضهم لأن يأخذوا من الزكاة. وهكذا صانهم بعده الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم، فكانوا يخصصون لهم الأموال ويعطونهم أموالهم ونفقاتهم إلى أن ماتوا، ولم يعرضوهم لأن يأخذوا من الزكاة. نعم.
فقلنا: من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا. هذا دليل لإبطال قول من قال هم قريش كلها،
يعني الذين قالوا إن الزكاة تحرم على قريش كلها، قولهم باطل، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من كنا من قريش، ومع ذلك لم يحرم عليهم أن يأخذوا من الزكاة، وإن كانوا هم لم يأخذوا ولله الحمد، حيث كفوا من أخذ الزكاة، لكنهم كانوا يعطون من الخمس ويعطون من الأموال العامة. نعم.
فقد كان في نسائه قرشيات، وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وسودة وأم حبيبة رضي الله عنهن،
كلهن من قريش، قرشيات رضوان الله عليهم، بل إن الله سبحانه وتعالى يعني حثه وأذن له وأباح له أن يتزوج من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، كل ذلك من قريش. نعم.
وأما قوله في الرواية الأخرى: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة،
يعني هم من أهل بيته الذين هم ملزمون منه في النفقة، وإن لم يكونوا ممن حرم عليهم الصدقة. نعم.
قال: وفي الرواية الأخرى: فقلنا: من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا. فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض، والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال: نساؤه لسن من أهل بيته،
يعني من أهل الكساء أو من أهل تحريم الخمس، من أهل الخمس. نعم.
فتتأول الرواية الأولى على أن المراد أنهن من أهل بيته الذين يساكنونه ويعولهم
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 يعولهم
ويعولهم، وأمر باحترامهم وإكرامهم، وسماهم ثقلا
ثقلا وسماهم ثقلا
ثقلا، ووعظ في حقوقهم وذكر، فنساؤه داخلات في هذا كله،
يعني في مسمى أهل البيت. نعم.
ولا يدخلن في من حرم الصدقة، وقد أشار إلى هذا في الرواية الأولى بقوله: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة،
يعني إذا أطلق آل البيت يراد بهم من حرم الصدقة. نعم.
فاتفقت الروايتان. قوله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله، قيل المراد بحبل الله عهده، وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، وقيل هو نوره الذي يهدى به.
هكذا فسر أهل العلم كتاب الله. نعم.
قوله: المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، أي القطعة منه،
ثم يطلقها فتخرج مع يعني من كونها من أهل بيته، لكن هذا لم يقع لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أقمنا معه بل اخترنه ورضينا به إلى أن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وبقينا أمهات للمؤمنين إلى أن توفينا رضوان الله عليهم. نعم.
قولها فخرج ولم يقل عندي،
هو هذا في قصة علي رضي الله عنه مع فاطمة رضي الله عنها، أنه لما جرى بينهم خلاف تركها في بيتها وخرج وذهب ونام في المسجد وقال في المسجد، ومعنى قال يعني نام وقت القيلولة وهي بعد الظهر في المسجد. نعم.
هو بفتح الياء وكسر القاف من القيلولة، وهي النوم نصف النهار، وفيه جواز النوم في المسجد واستحباب ملاطفة الغضبان وممازحته،
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه وقال له وجده نائما قال له قم أبا تراب، ونفض عنه التراب ومازحه إلى أن رضي رضي الله تعالى عنه وزال ما في نفسه. نعم.
والمشي إليه لاسترضائه،
كمان خلص الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.